أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في الندبة قال: والشكل حتما قوله مجانسة إن يكن الفتح بوهم لابسا. قال: إذا كان آخر ما تلحقه ألف ألف الندبة فتحة لحقته ألف الندبة من غير تغيير لها فتقول وغلام أحمد. أخذنا هنا أنه أحمد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة المقدرة أو الفتحة، لأنه ممنوع من الصرف والفتحة مقدرة. منع من ظهورها حركة المناسبة مع ألف الندبة. هذا أخذنا هذا المقدار. وإن كان غير ذلك وجب فتحه إلا إن أوقع في لبس، فمثال ما لا يوقع في لبس قولك في غلام زيد وغلام زيداه. وإذا حطيت ألف الندبة مع الفتحة ما يصير عندك اشتباه، تعرف أنه زيد في مقابل القسم الثاني، وفي زيد وزيداه. ومثال ما يوقع فتحه في لبس وغلامه، وأصله وغلامك وغلامك، وأصله وغلامك بكسر الكاف، وغلامه بضم الهاء. نعم، نفس عليه سكون لأنها السكت مو مضاف إليه، هذا هاء السكت فقط من أجل أنك تسكت على الكلمة. خلنا نقرأ مرة ثانية. ومثال ما يوقع فتحه في لبس وغلامه وغلامكي، وأصله وغلامكي بكسر الكاف، وغلامه بضم الهاء، فيجب قلب ألف الندبة بعد الكسرة ياء. المفروض شنو نقول؟ وغلامها، أجل تحط ألف، يا وغلامه تحط ألف معها السكت، وغلامها كذلك في الكلمة الثانية، وغلامك. هي كاف المخاطب، وغلامك قاعد نخاطب امرأة نقول هذا غلامك، غلامك أبي الآن نندب هذا الغلام، فهي فيها كاف. طبعا أنت الآن بتجيب حالة أنه يكون عادي أنه يصير فيه لبس إذا جعلت فتحة وألف وهاء، بين حالة اللبس. فإذا كان عندك ضمير للمخاطبة المؤنثة، فإذا قلت وغلامك ما تدري الكاف للمخاطبة ولا للمخاطب، محسر. يعني في الحالتين إذا بتحط ألف مع الهاء ما تعرف، يصير عندك لبس أنه المخاطب مؤنثة أو مذكر. فيجب قلب ألف الندبة بعد الكسرة ياء وبعد الضمة واو، لأنك لو لم تفعل ذلك وحذفت الضمة والكسرة اللي غلامه. فإذا قلت غلامها، هل أصل الكلمة غلامه ولا غلامها؟ يعني هل الغائب هو مذكر لو مؤنث؟ لو صار عندك اشتباه ما تدري. الواو والياء هذه بدل انقلبت عن الألف، هي أصلها وغلامها، فراح صار عندك لبس، أنت تريد الغائب المذكر. فإذا قلت وغلامها، هل هي أصلها غلامه أو غلامها؟ صار عندك اشتباه بين المذكر والمؤنث. كذلك وغلامك، ويريد المؤنث المخاطب المؤنثة. وإذا قلت وغلامك، صار عندك ما تعرف أنه هل يريد المذكر أو يريد المؤنث. لذلك تأتي إلى غلامه تقلب الألف إلى واو، وإلى غلامك تقلب الألف إلى ياء، حتى تعرف أن هذه المخاطبة المؤنثة، وتعرف في الكلمة الأولى أن الغائب هو مذكر وليس مؤنث. نعيد مرة ثانية. ومثال ما يوقع فتحه في لبس، نعيد مرة ثانية، لو كان عندي غلامه وغلامها شلون أندبهم؟ في الاثنين راح أقول وغلامها، عدل بعد اللوح ما أدري واضح أو لا، على كل خلنا أعطي البعض يكون عنده لحد الآن شبهة. إذا عندي غلامه وعندي غلامها، إذا بندب أقول وغلام، هذه الهاء موجودة أحط ألف مع الهاء، وعندي هني وغلامها أحط ألف مع الهاء. فراح تصير الكلمة الأولى وغلامها، طبعا باعتبار ألف هذه الضمة راح أقلبها إلى فتحة، فتصير وغلامها. الكلمة الثانية أيضا عندي تكرر الألف، راح أحذف واحدة منهم الأصلية هذه، خلي الألف الندبة، فراح تصير أيضا وغلامها. فحينما ترى هذه الكلمة وترى هذه الكلمة، ما تدري أن الضمير هو ضمير غائب مذكر أو أن الضمير ضمير غائب مؤنث، فيصير عندك اللبس. فنأتي نقول إذا كان وغلامه، أقلب هذه الألف إلى واو تتناسب مع الضمة، فراح يصير عندي الكلمة وغلامه، حتى يصير عندي تفرقة بين إذا عندي ضمير غائب للمؤنث وضمير غائب للمذكر. بهالطريقة ما نقع في اللبس، فحينما نرى هذه الكلمة نعلم أن الضمير الغائب للمذكر، حينما نرى هذه الكلمة نعرف أن الضمير هو الغائب للمؤنث. واضح؟ هني الكلمة الثانية. الحين بعد الآن يحتاج إلى استقراء في اللغة، إنه هل عادة إذا في لبس، نعم يصير عملية تغيير حتى يرتفع هذا اللبس. هني الكلمة الثانية، عندي غلامك وغلامك، مرة أتكلم مخاطب مذكر ومرة مخاطبة مؤنثة، أريد أن أندب أقول وغلامك، أحط الألف مع الهاء، وهنا عندي وغلامك، أحط الألف مع الهاء، راح يصير عندي وغلام مكاه، وهنا الكسرة راح أقلبها إلى أحولها إلى فتحة متناسبة مع الألف، أيضا راح يصير عندي وغلامك. فما نقدر نعرف من الكلمتين أنه هل هو للمخاطب المذكر أو المؤنث، فأتي إلى المؤنث أقول ما دام عندي كسرة هذه الألف أحولها إلى ياء فراح يصير و غلامك، وهذه الياء مقلوبة عن ألف الندبة حتى نفرق بين هذين الحالتين بين المخاطب المذكر والمخاطب المؤنث. مرة ثانية سؤالك، هذا اللي فوق هذا راح يصير المؤنث، نعم، فنقدر نفرق بين حالتين نفس الطريقة، هنا أيضا يمكن التفرقة بين الحالتين. هذه ممكن راح نقلب الألف إلى واو فصير واو غلامه، وهذه الواو هي ألف الندبة ولكن مقلوبة حتى تتناسب مع الضمة. واضح للجميع؟
نعم. الضمير وين الضمير المذكر؟
نفسه. هذا الهاء
نفسه.
نفس الهاء موجود هنا، هذا تقصدونه؟ نفس الهاء، هو قلبنا الألف إلى واو فقط حتى يتناسب، فهذه الأصل الكلمة هي غلامه، وهنا عندي غلامها طبعا حذفنا، لازم عندي تكرر مثلين ألف وألف ما تقدر تنطقها، لابد تحذف أحدها، فراح تحذف تخلي ألف الندبة هي الأصل تحذف هذا، فنقدر نعرف أنه كان عندي بالأصل غلامها. هاي للمذكر
الهاف على الواو، هذا يدل على الضمير أنه مذكر،
نعم،
والضمير تحت قاو مع الألف يدل على،
نعم، نفس الطريقة هني، إذا عندي كاء راح يصير يعني غلامك، إذا عندي كي يعني غلامك. في بعد سؤال واضح للجميع؟ بعد أنت عندك ما دام في الندبة راح تخلي الأصل الندبة، تحذف ذاك الأصل ما دام أنه في حالة الندبة تخلي الندبة. لا نفس الشيء، ألف الندبة قلبت إلى واو، بس هي نفسها ألف الندبة. نرجع، وأصله وغلامك بكسر الكاف وغلامه بضم الهاء، فيجب قلب ألف الندبة بعد الكسرة ياء وبعد الضمة واوا، لأنك لو لم تفعل ذلك وحذفت الضمة والكسرة وفتحت وأتيت بألف الندبة فقلت وغلامك وغلامها لالتبس المندوب المضاف إلى ضمير المخاطبة بالمندوب المضاف إلى ضمير المخاطب، والتبس المندوب المضاف إلى ضمير الغائب بالمندوب المضاف إلى ضمير الغائبة، وإلى هذا أشار بقوله والشكل حتما إلى آخره، أي إذا شكل آخر المندوب بفتح أو ضم أو كسر فأوله مجانسا، أوله يعني يأتي بعده، فأوله مجانسا له من واو أو ياء إن كان الفتح موقعا في لبس، نحو وغلامه وغلامك، وإن لم يكن الفتح موقعا في لبس فافتح آخره وأوله ألف الندبة نحو زيدا وغلام زيدا. إذن في حالة اللبس تحول بما يتناسب مع الحرف السابق عليه. وإذا كان ما كان عندك لبس تجعل الألف مع الهاء. وواقفا زدها سكت إن ترد، وإن تشأ فالمد والهاء لا تزد، أي إذا وقف على المندوب لحقه بعد الألف هاء السكت نحو زيداه، أو وقف على الألف نحو زيداه بدون الهاء. لا تثبت الهاء في الوصل إلا ضرورة، كقوله ألا يا عمرو عمراه وعمرو بن زبيراه، المفروض أن نقول ألا يا عمرو عمراه بسكون الهاء، لكن هنا حركها لضرورة الشعر حتى يحافظ على القافية يحافظ على الوزن أي شيء آخر. إذن المفروض في عمراه الهاء وفي الزبيراه أن تكون ساكنة، ولكن حركها للضرورة. الآن في هذا المثال ما نحدث في بيت الشعر يبي يبين أنه المفروض أن الهاء تكون ساكنة، هو حركها للضرورة الشعرية. ممكن طبعا الآن ممكن إذا توقف على وازيدا تقدر تحذف الهاء، أو تقف على الهاء تقول وازيدا، لكن في البيت الشعر هو الآن يبين أنه تحرك البدل ما تحذف أو يكون الهاء ساكنة أنت تحرك الهاء للضرورة الشعرية. وقائل وعبديا وعبدا من في الندل يا ذا سكون أبدا، أي إذا ندب المضاف إلى ياء المتكلم على لغة من سكن الياء، يعني تقول عبدي بسكون الياء مو عبديا، تقول عبدي، قيل فيه وعبديا تقدر تحرك الياء ما دام وعبدي تحط الألف فتحرك الياء الساكنة تجعل عليها فتحة فتقول وعبديا بفتح الياء. وإلحاق ألف الندبة أو يا عبدا بحذف الياء وإلحاق ألف الندبة، إذا كان عندك عبدي تستطيع أن تجعل ألف وتحرك الياء تصير وعبديا، أو تحذف الياء يا المتكلم ومباشرة تقول يا عبدا. طبعا يكون عندك قرينة في الكلام بعد، أنك قاعد تتكلم مع شخص، وجود القرينة المحذوف دائما لا بد من وجود قرينة على المحذوف، مو بدون قرينة تقول أنا اشتبه، إذا تشتبه في هذه الحالة يعني ما عندك قرينة، إذا ما عندك قرينة المفروض أنه إذا يصير عندك لبس أن تأتي بالياء، فمع وجود القرينة على المحذوف فتقول يا عبدا بحذف الياء وإلحاق ألف الندبة. وإذا ندب على لغة من يحذف الياء يعني عبدي بدون الياء تقول يا عبدي بدون الياء، قلنا اللغة ممكن أنه تحذف ياء المتكلم، أو يستغني بالكسرة على لغة من يحذف الياء عبدي، أو يستغني
كان يقول يا عبد السكون كان يا عبدي كان قاعد يفرق كان
السكون، لذلك نقول بدل أو نحط أول من يحذف الياء ويستغني بالكسر، الأنسب أن نقول مع الواو، أي مو حالتين مو أمرين عندي، مو أنه على لغة من يحذف الياء أو يصير عندي حالتين. هذه الأول مفروض أن تكون واو يحذف الياء ويستغني بالكسرة. نسختكم شو نص وحسين؟ أو عندكم أو؟ فعلى كل الأفضل أنه نغير إلى الواو، لأنه كأنه تفهم أنك حالتين ومو حالتين، حالة واحدة هي، وهي أنه تحذف الواو وتستغني بالكسر، تحذف الياء وتستغني بالكسرة عن الياء، يعني عبدي. أو يقلب الياء ألفا، تقول عبدا بالألف. هذا قبل أن نصل إلى الندبة، بعدنا ما وصلنا للندبة، يعني تحذف الياء تقول عبدي، أو تقلب الياء هي عبدي تقلبها إلى ألف، الياء تقلب إلى ألف، فبدل ما تقول عبدي تقول عبدا، تحط الفتحة المتناسبة مع الألف. أو يقلب الياء ألفا والكسرة فتحة ويحذف الألف فيقول عبدا ويستغني بالفتحة. فإذا عندي عبدي نحذف الياء نقول عبدي. الحالة الثانية نقلب الياء إلى ألف ونفتح الكلمة ثم نحذف الألف فنقول عبدا والمقصود عبدي، طبعا مع وجود القرينة راح يصير. أو يقلبها ألفا ويبقيها، يعني عبدا ما تحذف الألف، فصار عندي ثلاث حالات احتاج أعيد الثلاث حالات. الحالة الأولى سريعة، إذا كان عندي عبدي أحذف الياء وأجعل الكسرة تحت الدال، فصار هذه الحالة الأولى حذف الياء والكسرة تغني عن الياء، دليل عن الياء. الحالة الثانية أو يقلب الياء ألفا، عندي عبدي تصير أقلب الياء إلى ألف وأفتح الدال فتصير عبدا ثم أحذف الألف فتصير عبدا. والحالة الثالثة أو يقلبها أو يقلبها ألفا ويبقيها، فالياء المتكلم تنقلب إلى ألف فتصير عبدا ولا أحذف الألف بل أجعلها موجودة فتصير عندي عبدا. فإذا صار عندي عبدي عبدا عبدا في هذه الثلاث حالات في الندبة نقول وعبدا. ممكن تجيبها قلنا انه تقف على الالف او على هاء السكت، تقول وعبدا وعبدا. واذا ندب على لغه من يفتح الياء يعني عبديه عبديه، يقال وعبديا ليس الا. فالحاصل النتيجة أنه إنما يجوز الوجهان أعني وعبديا وعبدا على لغة من سكن الياء فقط، يعني عبدي مع تسكين الياء. كما ذكر المصنف إذا عندك عبدية يجوز وجه واحد وهو عبد وعبدية. سؤال الترخيم، يقول ترخيما احذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادا، بدل ما تقول يا سعاد تقول يا سعاد. تقول يا شعاع تخفيفا. الترخيم في اللغة بالمعنى اللغوي ترقيق الصوت، نقول صوته رخيم يعني رقيق. ومنه قوله لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر، أي رقيق الحواشي في المعنى اللغوي. وفي الاصطلاح، نعم أسألك الدعاء لا تسألني عن البيت، وفي الاصطلاح حذف أواخر الكلم في النداء نحو يا سعى والأصل يا سعاد. شلون نعرف سعاد؟ منادى مبني على الضم الظاهر على آخره. بالنسبة لسعاد منادى مبني على الضم الظاهر على آخره. ليش مبني على الضم؟ لأنه علم مفرد، نذكر السبب أيضا. نأتي إلى يا سعى بدون الدال، شو نعربها؟ منادى مبني على الضم على الحرف المحذوف. لأنه علم مفرد، هذا لأنه مبني على الضم لأنه علم مفرد، يصير التعليل للبناء على الضم. وتقدر تقول منادى مبني على الضم على الحرف المحذوف للترخيم، تبين السبب يعني بسبب الترخيم، وهو مبني على الضم لأنه علم مفرد. تصير عندي تفصيل حتى أعرف التعليل إلى أي شيء راجع. فإذا نعيد، منادى مبني على الضم على الحرف المحذوف بسبب الترخيم، وهو مبني على الضم لأنه علم مفرد. ثم يقول وجوزنه مطلقا في كل ما أنث بالها والذي قد رخم بحذفها وفره بعد واحضلا ترخيم ما من هذه الها قد خلا إلا الرباعية فما فوق العلم دون إضافة وإسناد متم. لا يخلو المنادى من أن يكون مؤنثا بالها أو لا، بالها يعني التاء المربوطة، يقصد مؤنث بالها يعني التاء المربوطة، لنقف عليها فاطمة نقف عليها بالها، أصلها تاء مربوطة. لذلك إذا تبي تفرق بين التاء المفتوحة والمربوطة قف عليها، إذا نطقتها تاء معناها تاء مفتوحة، وإذا نطقتها يعني تاء مربوطة. بعض الطلبة عندهم اشتباهات كلمة الموالاة، هل بالتاء المفتوحة أو التاء المربوطة؟ الموالاة بالهاء صار تاء مربوطة، بعض الطلبة يكتبونها مع التاء المفتوحة. نعم
حمزتا
تندب الحوزة، حمزتا الحين راح يدينا التفصيل الآن.
قصد التاء المربوطة والهاء، يعني نقول
وفاطمة، نقول
يعني يا فاطمة
يا ميس، يا فاطمة نحذف التاء.
نعم
الآن يعطينا التفصيل إن شاء الله. كلمة الصلاة قد قامت الصلاة، مفروض يقف يعني، هذا بعض المؤذنين قد يقول قد قامت الصلاة، غلط، مفروض قد قامت الصلاة. كلمة الصلاة جمع الصلة، الصلاة مفتوحة فنقول الصلاة، لنفرق بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة. إذا وقفت على الكلمة بالتاء فهي تاء مفتوحة، إذا وقفت عليها بالهاء فهي تاء مربوطة. فهذا مقياس الآن بيدك، ميزان بيدك. فلا يخلو المنادى من أن يكون مؤنثا بالهاء أو لا، فإن كان مؤنثا بالهاء جاز ترخيمه مطلقا. شنو معناه مطلقا؟ أي سواء كان علما كفاطمة أو غير علم كجارية زائدا على ثلاثة أحرف كما مثل. أو غير زائد على ثلاثة أحرف، فاطمة أكثر من ثلاثة أحرف، أو غير زائد على ثلاثة أحرف كشاء، فتقول يا فاطمة، ترخيم وصلها يا فاطمة كمنادى، يا فاطمة تو أصلها يا فاطمة، فنقول يا فاطمة، ويا جارية، ويا شاء بدون الهاء بدون التاء المربوطة. ومنه قولهم يا شاد الجني من الداجن، الداجن يعني المكان اللي يألفه بعد ما يروح، حتى لو يخرج من مكانه يرجع إليه، كما في الدجاج الحمام الحيوانات الأخرى تعرف مكانها. أي أقيمي بحذف تاء التأنيث للترخيم، ولا يحذف منه بعد ذلك شيء آخر. وإلى هذا أشار بقوله وجوزنه إلى قوله بعد، وأشار بقوله وحظلا إلى القسم الثاني، وهو ما ليس مؤنثا بالهاء بالتاء المربوطة، فذكر أنه لا يرخم إلا بثلاثة شروط إذا لا الكلمة لا تنتهي بالتاء المربوطة. الأول أن يكون رباعيا فأكثر، الثاني أن يكون علما، الثالث أن لا يكون مركبا تركيب إضافة ولا تركيب إسناد. لا صح، هذه منتهية بالتاء المربوطة، هذا الآن القسم انتهى. قال لا يخلو المنادى من أن يكون مؤنثا بالهاء أو لا، مؤنثا بالهاء أتى إذا كان اسم علم أو غير علم. قال أنه يجوز انك ترحمه، هذا الذي لا ينتهي بالهاء، يعني الكلمة التي لا تنتهي بالتاء المربوطة، الشات او الشاه تنتهي بتاء مربوطة، فتقول يا شاه. الان الكلمة التي لا تنتهي بتاء مربوطة يشترط ان تكون الكلمة رباعية اربع احرف فاكثر. نعم. طاهر.
كلمة طاهر
من ثلاثة حروف، يا طاهر ثلاثة حروف عندك، فتقول يا طا لا، ديش قاعد يتكلم عن الكلمة التي لا تنتهي يا طاها، لا مو تأنيث، قاعد يتكلم عن التأنيث، يكون مؤنث بالهاء أو لا، أو لا يعني مو مؤنث بالهاء، يعني ممكن يكون مذكر. خلوا الآن هذه الكلمة يشوفها الحين، نكمل البحث، نقول يا طاها، هيكون السبب، نشوف إذا نتيجة من البحث ذاكر شيء أو مذاكر. إذن أن يكون رباعيا فأكثر، أن يكون علما، أن لا يكون مركبا تركيب إضافة ولا تركيب إسناد. شنو تركيب الإضافة؟ مضاف ومضاف إليه، مثل عبد شمس أو عبد شمس. تركيب الإسناد مثل شاب قرناها، اسم شخص جملة. وذلك كعثمان وجعفر فتقول يا عثمة ويا جعفة للترخيم نحذف الألف مع النون، وهنا في جعفر نحذف الراء. والإعراب نفس الطريقة، أنه منادى مبني على الضم على الحرف الأخير المحذوف، على الحرف الأخير المحذوف. وخرج ما كان على ثلاثة أحرف كزيد وعمر، نقول يا زيد يا عمرو. يا طه مفروض تدخل هني أيضا، بس ما نقول يا طه، يا طه
الآن.
اسم مبني يا طه. لا ممكن، لا ممكن تسمي شخص الآن أكو طه، أكو أشخاص اسمهم طه مو كنية، ما لنا شغل بالأصل. لا الآن صار اسم علم، من تطلق على شخص طه يصير اسم علم. يعني إما أن يكون مبني أو ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف. لو نظرت إلى طه رأيت طه، جاء طه فصار مبني على الفتح. إن شلون بس بالكتابة ما يكتبها بدون ألف فتصير مبنية من الكلمات المبنية في الحالات الثلاثة، ما دام تلزم حركة واحدة في الحالات الثلاثة. نظرت جاء طه، بعد ما قلت طاهو، لو كان ممنوع من الصرف مفروض يقول طاهو، فما دام في الحالات الثلاثة جاء طه رأيت طه نظرت إلى طه معناها مبنية على الفتح. فإذا قلنا يا طه راح يصير منادى مبني على الضم المقدر منع من ظهوره حركة البناء وهي الفتح، نفس اللي مر سابقا علينا بعض الإعرابات. طبعا إذا قلت يا جارية نكرة مقصودة راح يصير، وقلت يا جارية نكرة غير مقصودة، فإذا المفروض أن يكون نكرة مقصودة. نعم في سؤال. وخرج ما كان على ثلاثة أحرف كزيد وعمر، وما كان على أربعة أحرف غير علم. يا قائم تقول يا قائم، يا قاعدون، طبعا مع كونه نكرة مقصودة. وما ركب تركيب إضافة كعبد شمس تقول يا عبد شمس، يا عبد شمس. بعد ما عندك ترخيم ما تقدر تحذف شيء. كذلك وما ركب تركيب إسناد نحو شاب قرناها فلا يرخم شيء من هذه، ما تقدر تقول يا شاب وتحذف قرناها، أنا ما عندك قرينة على ما هو المحذوف. أو تقول يا عبدة وتحذف شمس، فما عندك قرينة حينما تسمع، ممكن أن يقع في لبس. وأما ما ركب تركيب مزج كأنهما كلمة واحدة، لصار مثل بمنزلة الكلمة الواحدة، كأننا مزجنا بين الجزئين، تركيب الإضافة المضاف والمضاف إليه متميزين في التركيب. الإسناد عبارة عن جملة، ما يمتزجان الكلمات في الجملة، لا تمتزج، لكن هنا يكون بمنزلة الكلمة الواحدة، فيرخم بحذف عجزه يعني الجزء الثاني، لأن الكلمة مكونة من صدر وعجز، فنحذف العجز هو الجزء الثاني من الكلمة. وهو مفهوم من كلام المصنف لأنه لم يخرجه. فتقول في من اسمه معدي كرب، الأفضل أن يكتب الياء الياء العادية حتى يصير امتزاج بين الكلمتين، معدي كرب بمنزلة الكلمة الواحدة. الأفضل بالكتابة أنه نكتب معدي كرب أنه كلمة واحدة، يعني لا نحط الياء عادية تصير حتى تصير بمنزلة الكلمة الواحدة. وإذا كتبت أيضا بهذه الياء يعني انظر أن هذا التركيب مزجي، مزجنا بين الكلمتين. لا معدي كرب الياء اقلبها إلى الياء العادية تنتج، مو معدي يكرب، معدي كرب بدل هذه الياء نكتبها ياء عادية. يعني هذه الياء اللي كانت بهذا الشكل نخليها على أساس الياء العادية، يبين عندنا تركيب مزجي، مزجنا بين الكلمتين صار بمنزلة الكلمة الواحدة. فتقول في من اسمه معدي كرب يا معدي بحذف الكرب. زين خلني حق سيبوي عندنا حالة البناء على الكسر، فنقول يا سيبويه يا سيبويه، حالة البناء على الكسر. معدي كرب شنو إعرابها؟ إعراب الممنوع من الصرف، تركيب مزجي. وهنا عندنا حالة البناء فنقول يا سيبويه. ننتقل الوقت أدركنا وما انتبهنا على كل، تفضلوا سؤالكم.
مبني على الضم نفس الشيء المقدر منع،
نعم نفس الطريقة، مبني على الضم المقدر منع من ظهوره حركة البناء الأصلية. إذا مركب تركيب مزجي مفروض يصير ياسيبة، مفروض أنه إذا على الأصل مفروض يصير ياسيبة. الراجح هم نتأكد منها، بس على القاعدة إذا كان على القاعدة معناته نقدر نحذف الجزء الثاني ونترك الجزء الأول فقط. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.